بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأذان والإقامة. قال: هما فرض كفاية على الرجال المقيمين بالصلوات المكتوبة، يقاتل أهل بلد تركوهما. الآن ذكر أن حكم الأذان والإقامة فرض كفاية، الأذان فرض كفاية وكذلك الإقامة. ومعنى فرض كفاية: إذا قام به البعض سقط عن الباقي، وإن تركوه جميعا أي أهل القرية وأهل المدينة فإنهم يقاتلون، لما جاء في حديث أنس في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يدخل قرية جاءها أو جاء دخلها الفجر، فإن وجد أذانا دخلها وإلا أو أغار عليها وإلا تركها، معنى إذا سمع الأذان تركها، وإذا لم يسمع أذانا أغار عليهم دخل عليهم، لأجل يبين أن الأذان له أهمية عظيمة وهو شعار الإسلام. فلهذا فالقول بأنه فرض الكفاية ليس بصحيح، بل هو يعتبر فرض واجب على كل جماعة. وبعض أهل العلم يرى، وهو قول الجمهور، أنه فرض كفاية فقط. وجاءت الأحاديث بالوجوب، ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لمالك بن حويرث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم ولأمكم أكبركم. إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم. فهذا دل على وجوب الأذان للجماعة، ولهذا ذهب جماعة كما قلنا من أهل العلم، هو رواية عن أحمد، كذلك قول ابن حزم وشيخ الإسلام، أنه يجب على الجماعة الأذان إلا إذا كان في مكان قد أذن فيه. وأما إذا كان في سفر مثلا ولم يؤذن في ذلك المكان فإنه يجب عليهم الأذان. وكذلك الإقامة، كذلك الإقامة. وذهب جمهور أهل العلم على أنه فرض كفاية، وأنه للجماعة كذلك يعتبر مستحب، يعتبر مستحب للجماعة. أنا إذا أرادوا أن يجمعوا يستحب لهم الأذان ويستحب لهم الإقامة، هذا متى؟ إذا لم يؤذن في ذلك المكان. والظاهر الأول على أنه واجب إذا كان لم يؤذن في ذلك المكان الذي سيصلون فيه. أما إذا كان قد أذن فلا بأس أن يكتفى بالأذان الذي قد أذن فيه. وهل يشترط أنهم يسمعونه؟ لا، ما يشترط. أما إذا كان الإنسان وحده فقول أكثر أهل العلم على أنه يستحب له، يستحب له الأذان. قد جاء في حديث فضيلة الأذان من كان وحده، منها مثلا ما جاء في حديث أبي هريرة: يعجب الله عز وجل من رجل على شظية الجبل ينادي بالصلاة. أنا على شظية الجبل معه غنمة ينادي في الصلاة بالصلاة. وكذلك أيضا جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم نجا من النار، فدل على استحباب الأذان ولو كان الإنسان وحده يؤذن ويقيم ويصلي. قال وتحرم أجرتهما، لا رزق من بيت المال لعدم متطوع، أن تحرم أجرتهما أن يعطى أو أن يعطى يعطون أجرا لأنها عبادات محضة، لكن مسألة التحريم لم يدل عليها دليل صريح، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان بن أبي العاص واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. أنا هذا أمر لعثمان بن أبي العاص، وهو أمر الأمة أنه إذا أخذ أو إذا جعلوا مؤذنا يجعلونه لا يأخذ على أذانه أجرا. لماذا؟ لأنه يؤذن لله، فغالبا الذي يتجرد لله عز وجل يكون أكثر اهتماما في موضعه لأنه يفعل ذلك لله، بخلاف الذي يفعل الأجرة أو بالأجرة. الآن في بعض الدول تجد أنها أصبح الأذان والصلاة مثل وظيفة، أنا يأتي لأجل أنه وظيفة، إذا لم يأتي قطع من راتبه، فهو يخاف أن يقطع من راتبه، يأتي حتى وهو مريض لأجل أن لا يقطع شيء من راتبه، ولهذا فتجد أن أذانه ليس على لله، لكن الذي يؤذن لله يكون عنده اهتمام أعظم من ناحية الوقت، يهتم بالوقت، يهتم بال، لكن إن أعطي شيئا من المال فهذا ما في شيء، إن أعطي مثلا من بيت مال المسلمين أعطاه الحاكم، أعطاه رجل متبرع، فهذا ما في شيء، لا هو لم يشترط على الأذان أجرا، وإنما أعطي، أو يكون معروف مثلا أنه مثلا من يؤذن في هذا المسجد يعطى كذا وكذا، فهو جاء ليؤذن، ولأن هذا الإعطاء ليس من إعطاء الناس أصحاب المسجد، وإنما مثلا من الحاكم أو من متبرع وكذا، فهذا ما في شيء. قال يكون المؤذن صيطا أمينا عالما بالوقت، أما صيطا معنى له صوت، يكون صوتا كبيرا حتى يسمع أكثر الناس أو حتى يسمعوا أكثر، والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن زيد بن عبد ربه لما رأى الأذان قال اذهب فعلمه بلال فإنه أندى صوتا منك، فإنه أندى صوتا منك، أندى قالوا الذي يكون فيه أذانه صيطا وكذلك ليس فيه تشويش، ليس فيه تشويش، أنا معنى أذانه صوته يكون واضح، فقال فإنه أندى منك. أما أمينا فجاء في بعض الأحاديث ويصححه الشيخ الألباني الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، قال العلماء مؤتمن على عورات الناس ومؤتمن على الوقت. كيف مؤتمن على عورات الناس؟ معناه لأن المؤذن يكون على سطح، كان الناس يؤذنون على السطح، سطح المسجد أو بيت كبير، كما كان بلال يؤذن على بيت امرأة من الأنصار كان أكبر بيتا فيصعد فيه على سطحه، فلهذا لما كان على سطح فقد يرى عورات الناس، قد يرى بعض البيوت، فلهذا لابد أن يكون أولا أمينا على عورات الناس. أنا كما ذكرنا القصة ذاك التي حصلت لذاك الرجل بسبب أنه صعد في سطح المسجد فرأى هذه المرأة، فهو يقلب نظره في بيوت الناس، ففتن بذلك. فلهذا المؤذن لا ينظر أولا يكون أمينا على عورات الناس. والأمر الثاني وهو الأهم في الأذان أن يكون أمينا على الأوقات، يعلم الأوقات إما بمعرفتها بهذه الأمور الحسابية أو بمعرفتها بالأمور العملية، مثل وضع مثلا خشبة، يرى متى يأتي الظهر، أنا على حسب ما جاء في الأحاديث إذا تقلص الظل أو إذا وقف الظل بعد تقلصه ثم ازداد فهذا يعتبر دخول وقت الظهر وهكذا. قال فإن تشاح في اثنان قدم أفضلهما فيه ثم أفضلهما في دينه وعقله ثم من يختاره الجيران ثم قرعة. أنا إذا تشاح اثنان تخاصم اثنان في الأذان، هذا يقول أنا أؤذن وهذا يقول أنا سأؤذن، كيف يفعل لهما الإمام أو من له الأمر في المسجد؟ يفصل بينهما، إما يجعل أفضلهما في دينه، أفضلهما مثلا إذا كان بحسب الأذان صوته، أنا يكون صوت قوي صوت واضح هذا أحق بالأذان. أيضا مسألة دينه، إذا كان رجل دين أفضل من ذاك عنده مثلا في ظاهر أو ما يعرف عنه الالتزام، فهذا أيضا يقدم. وهكذا العقل، كان رجلا رزينا وكذا يقوم ويعرف الأذان ويعرف كذا فهذا يقدم. أيضا من يختاره أهل المسجد وجيران المسجد لعلمهم بفضله وكذلك حرصه على الأذان. أنا بعض المؤذنين مثلا يجعل مؤذنا ويفرط في الأذان، يترك المسجد أحيانا بدون أذان، هذا خطأ. قال ثم قرعة، أنا ثم بعد ذلك يقرع بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، صحيحين عن أبي هريرة. معناه أنهم لو عرفوا فضل الأذان لاستهموا عليه ولا جعلوا قرعة. فإذا انتفت هذه الأمور فيجعل قرعة. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا، نكمل في درس لاحق.